بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى الكتب الفقهية المقارنة بين المذاهب، وأغلبها تنطلق من مذهب واحد هو مذهب صاحب الكتاب، ثم تقارن به المذاهب الأخرى مع الاستدلال، والغالب أن يبدأ بمذهب صاحب الكتاب والاستدلال له، لكن منها ما لا ينطلق من هذا المبدأ. فمثلا كتب ابن المنذر لم ينطلق فيها صاحبها من مذهب، حتى إن الناس اختلفوا هل هو مقلد شافعي فعلا أو هو مستقل. ومن كتبه الأوسط والإشراف وغيرهما، وبالنسبة للأوسط لم يكمل بعده، لم تكمل طباعته بعد. وكذلك كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، هو من علماء المالكية ومن الأطباء المشاهير والفلاسفة الأندلسيين أهل قرطبة، وقد ألف هذا الكتاب لأسباب الخلاف. ففكرة الكتاب ليست فكرة فقهية، بل هي في الأصل فكرة أصولية يبين فيها أسباب الخلاف الفقهي، ولذلك كل الأمور التي لا خلاف فيها لا يتعرض لها، يذكر في الباب رؤوس المسائل المختلف فيها فقط، ويذكر أسباب خلاف أهل العلم فيها، ويرجع أسباب الخلاف إلى اختلاف في الدليل أو اختلاف في الدلالة. كل أسباب الخلاف عنده إما اختلاف في الدلالة أو اختلاف في الدليل. اختلاف في الدليل أنواع، لأنه إما اختلاف في صحته، وإما اختلاف في أصل الاستدلال به، وإما اختلاف في معارضته وترجيحه، وإما اختلاف في فهمه. والاختلاف كذلك في الدلالة أنواع، لأنه إما أن يرجع إلى أن العامة دلالته قطعية أو ظنية، أو أن الأمر للوجوب، أو أن الأمر يقتضي الصحة، أو أن النهي يقتضي الفساد، أو أن النهي للتحريم، وهكذا. وكتابه في أصل فكرته يمنع التعصب، لأنه يبين مآخذ أهل العلم من المسائل، وإن كان غير مستوعب فقد سقط منه بعض الأبواب التي لم يذكر فيها شيئا، كباب الوقف. هذا الباب لم يعقد له بابا في كتابه ولم يذكره، لكن أغلب الأبواب الفقهية الأخرى مغطاته في الكتاب. يمكن أن لا يكون فيه اختلافات كبيرة مثل ما يراه هو في اجتهاده، وإلا فيه بعض المسائل الخلافية، مثل مسألة الخلاف في وقف المنقولات. جمهور العلماء على أن المنقولة يوقفوا كالعقار، ومثل الجحيمة أن الوقف مختص بالعقار، وهكذا فيه أمور كبيرة خلاف فيها كبير، وأسباب الخلاف واضحة. لكن لعله هو رأى أن أكثر المسائل فيه محصومة بالأدلة أو نحو هذا. أما الكتب التي تنطلق من المذاهب فمنها في المذهب الحنفي كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن، وكذلك كتاب المنصوب للسرخسي، فإنه يقارن فيه المذاهب الأخرى بمذهب الحنفية ويستدل لها ويناقش. ثم في المذهب المالكي كتاب الإشراف على مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وكذلك بعض كتبه الأخرى مثل المعونة لفقه مالك، ومثل كتاب أبي عمر بن عبد البر، لكن هذا الكتاب يمكن أن نلحقه بالقسم الأول الذي لا ينطلق من مذهب، وإن كان هو في الغالب يرجح مذهب مالك ويذكر أدلته. وكتابه الاستذكار سماه الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار في جميع الأعصار وأدلتها من الآيات والأخبار والآثار، فأراد بهذا أن يكون جامعا لمذاهب أئمة الأمصار في جميع الأعصار إلى عصره هو، وأن يجمع معها أدلتها من القرآن والسنة وعمل السلف. وهذا الكتاب في الواقع من كتب الدنيا الأربعة التي يقال لا كان الأقدمون يقولون لا يمكن أن يتمكن في الفقه إلا من قرأها، ويذكرون منها كتابين له هو، كتابين لابن عبد البر التمهيد والاستذكار، لكن الواقع أن أحدهما يغني عن الآخر. في التمهيد
الصنعة الحديثية تغلب فيه, والاستذكار الفقه يغلب فيه, لكنه يحيل في الاستذكار على بعض المسائل التي استقصاها التنفيذ, والعكس أيضا يضيف مسائل جديدة في الاستذكار لم يذكرها التنفيذ. الكتاب الثالث من كتب الدنيا الأربعة كتاب المغني لابن قدامة, وهو كتاب حافل في الواقع, وقد جعله ابن قدامة رحمه الله شرحا لمختصر الخرق فيما ذكرنا من قبل, لكنه التزم فيه أن يذكر مذاهب مشاهير أهل العلم, وبالأخص الذين يذكر مذاهبهم ابن المنذر, لأن جل اعتماده في نقل المذاهب على ابن المنذر. والكتاب مستوعب لأبواب الفقه ولكثير من دقائق مسائله, ويستحق أن يكون فعلا من كتب الدنيا الأربعة. لكن يذكرون عليه ثلاث ملحوظات. الملحوظة الأولى عدم دقة النقل في الإجماع في نقل الإجماع, وهذه تجمعه وكتب ابن عبد البر كذلك, فإجماعيات ابن عبد البر وإجماعيات ابن قدامة إنما يقصدون بها إجماع جمهور العلماء فقط, ولا يقصدون بها الإجماع المطلق. الملحوظة الثانية عدم الدقة في نقل المذاهب, فكثيرا ما يقول وذهب الحنفية إلى كذا أو المالكية إلى كذا أو الشافعية إلى كذا, ويكون هذا قولا ضعيفا في مذهبهم أو ليس قولا في المذهب أصلا. وهذه المسألة إلى الآن ما دقيقة, نحن نقترحها الآن الموضوع عند رسالة الدكتوراه لتدقيق عزو, ويمكن أن توزع على المذاهب تدقيق عزو المسائل مذهب الحنفي مذهب الشافعي مذهب المالك في رسائل. المسألة الثالثة عدم الدقة في عزو بعض الأحاديث, فإنه في بعض الأحاديث قد يخطئ في التخريج, فمثلا حديث النهي عن بيع الصنيان حديث جابر قال أخرجه ابن ماجه وهو في صحيح مسلم وغيره, فنسبه فقط لابن ماجه, وإذا كان من مخرجات ابن ماجه فإن الغالب في زوائده الضعف, ومن قرأ هذا ظن أن الحديث فيه شيء يضعف. وكذلك قد ينسب إلى صحيح البخاري ما هو في مسلم وليس في البخاري, ولا ينقص هذا من قدر الكتاب وجلالته, فهو عموما من أهم الكتب الأربعة هذه. ثم الكتاب الآخر كتاب المجموع للإمام النووي, قد وضعه شرحا على كتاب المهذب الشيرازي, وكتاب المهذب للشيرازي من أهم كتب الشافعية, ولم نذكره من قبل اعتمادا على أننا سنذكره هنا, وقد رتبه ترتيبا دقيقا محكما, وعبارته مختصرة مهذبة, فهو كما يقال على اسمه مهذب مهذب كاسمه. والإمام أبو إسحاق الشيرازي من أئمة المتكلمين من الأصوليين ومن أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي كذلك, وكتابه يستحق مثل هذا الشرح, لكن المشكلة أن الإمام النووي رحمه الله مات قبل أن يكمله, فقد توفي في وسط أبواب الحج, فأكمل منه 9 أجزاء. هذه الأجزاء 9 جمع فيها فأوعى وذكر كثيرا من المسائل وخرج وفرع واستدل للمذاهب, وهو دقيق في النقل في الغالب, دقيق في نقل الإجماع, دقيق في الحديث. يستحق الكتاب أن يكون من هذه الكتب, لكن لم يكن. وقد حاول السبكي أن يكمله, فأضاف إلى المجلدات السابقة مجلدين, حتى وصل إلى وسط الأنكحة, لكنه أيضا توفي قبل الإكمال. وطبعا ليس السبكي كالنووي في مجال الحديث, وإن كان من الناحية الفقهية وبالأخص في تدقيق المذهب الشافعي قويا جدا من الأعلام, لكنه لا يساوي النووي في الأدلة الحديثية والآثار. وقد تصدى لإكماله أحد المتأخرين وهو محمد نجيب المطيعي, ويبدو أنه ليس أهلا لهذا ما اشتغل به, فسلك أسلوبا غريبا غير معهود لله الليلي، يريد في شرح الكتاب نصوص التوراة ونصوص الإنجيل ونصوص القانون الوضعي المصري وأشياء كثيرة مثل هذه. وفي بعض الأحيان يأخذ 5 صفحات متوالية من كتاب من الكتب فلا يعزو إليه. ففي كتاب السلم أتى بنقل 5 صفحات من تفسير القرطبي بالحرف ثم لم يعزوها إلى القرطبي، تعالها كأنها من كلامه هو. وقد حاول إكمال الكتاب حتى أضاف على الأجزاء الـ11 السابقة 9 مجلدات وصار الجميع 20 مجلدة. وكان من اللازم أن يضاف إلى هذه الكتب كذلك المحلى لابن حزم، لكن نظرا لشدتها على الأئمة وتعصبه الواضح لم يلحق بها، وإن كان مع ذلك فعلا على ما وصفه مؤلفه محلا بالآثار ويسوق أدلته بكل وضوح. ولذلك بقي هذا الكتاب على رغم عداوة الناس للمذهب الظاهري، وعلى رغم أن المذهب الظاهري في الأصل ما يمكن أن يغطي الفقه كله لأنه ينبذ القياس أصلا، وأكثر المسائل الفقهية لا تغطى إلا بالأقيسة. لكن مع هذا لطول باع ابن حزم في الآثار وفي المذاهب الفقهية وبالأخص في المذهب المالكي الذي هو ضريع فيه وهو تلميذ لابن عبد البر، وقد قال في كتابه التمهيد قال ما ألف في شرح الحديث مثل كتاب صاحبنا أبي عمر، يقصد التمهيد. وقد سبق بينا بعض الملحوظات عليه، وهذه الملحوظات مع الأسف تأثر بها بعض المالكية من أهل الأندلس الذين تتلمذوا على ابن حزم أيضا، مع أنهم تتلمذوا على مشايخ المالكية المضادين له. فأبو بكر بن العربي أخذ لهجة ابن حزم في النقد، ففي شروحه الموطأ في شرحه المطبوع الآن القبس إذا قال مالك لا أرى ذلك يقول هو قلت ولم، قلت ثم ماذا وإن لم تره. أبو عبد الله لا يرى ذلك قلت ولم. ويقول قال الشافعي وهو عند أصحابه سحبان وائل، تندر بلغة الشافعي عندما يكون المسألة لغوية فيراه أن الشافعي أخطأ فيها، ويقول وقد أخطأ مالك في هذه المسألة وزلات العلماء على قدرهم، يعني هذا الخطأ على قدر مالك. وهذه لغة ابن حزم. ابن حزم سليط جدا في لغته على أهل العلم، وبالأخص إذا دخل ميدان الجرح والتعديل في الحديث فينقد نقدا لاذعا، وهو أول هو الذي دعا الكذبة على عبد الملك بن حبيب، هو أحد أعلام المالكية الكبار وأعلام أهل الحديث، نسب إليه الكذبة وقال هذا الحديث لا أدري من أين علته، فإن كانت من عبد الملك بن حبيب فهي ثالثة الأثاث، الأثاث التي يوضع عليها المركب، وأصلا ثالثة الأثاث قال جبل كبير، يعني أنها كذبة كبيرة جدا مثل ثالثة الأثاث، قال رماه الله بثالثة الأثاث. ثم من هذه الكتب التي تجمع وتقارن بعض الكتب المختصة بشروح أدلة الأحكام الحديث، وبعض كتب التفسير المعتنية كذلك بآيات الأحكام، قد عرفنا على بعض كتب آيات الأحكام مثل كتاب جامع الأحكام القرآن القرطبي، هو من أهم هذه الكتب المقارنة في ذكر الأدلة والمذاهب، وأحكام القرآن لابن فرس، أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، وأحكام القرآن لكير هراسي، أحكام القرآن للجصاص. ثم من شروح الحديث التي تعتني كذلك بمقارنة بين المذاهب وذكر أدلتها فتح الباري للحافظ بن حجر، وشرح ابن بطال على صحيح البخاري أيضا، وكذلك شروح أدلة الأحكام مثل شروح السنن أبي داود كشيخ الخطابي معالم السنن وتهذيب ابن القيم كذلك، ومثل شرح ابن العربي على سنن الترمذي عارضة الأحمدي، وإن كان الكتاب إلى الآن ما طبع مع الأسف طبعة صحيحة. ابن العربي ابتلي بأن كتبه إلى الآن ما خرج منها كتاب كما تركه المؤلف، مع فائدتها وأهميتها وذيوعها وشيوع ذكرها، إلا أن أغلبها في سقط وخرم كثير من التصرف الطابعين، فأحكام القرآن يسقط منه الكثير من المسائل. والعارضة يقول يؤخذ من هذا الحديث ثمان مسائل، مسألتان عقديتان وأربع مسائل أصولية وكذا فقهية، فإذا رجعت إلى المسائل تجدها خمس بدل ثمانية وهكذا. وكذلك في كتبه الأخرى مثل كتاب العواصم من القواصم ما طبع طبعة كاملة إلا الطبعة القديمة التي طبعها عبد الحميد بن باديس، وطبع محب الدين الخطيب منه ما يتعلق بالصحابة فقط اختربه منه، وهو الذي شاع الآن باسم العواصم من القواصم ونبذة صغيرة من الكتاب. كذلك من كتب المتأخرين في هذا المجال كتاب الإمام الشوكاني ميل الأوطار، فقد جمع فيه فاوعى واعتمد على تفسير القرطبي وعلى فتح الباري وكتب أبي بكر كتب أبي عمر بن عبد البر وغيرها، ويحاول استيعاب المذاهب، وفي بعض المسائل يذكر 13 مذهبا، وفي كثير منها يستدل كذلك لبعض المذاهب التي ينقلها مع عدم التعصب. الشوكاني أسلوبه ليس فيه تعصب، إلا أنه قد يشتد في رد بعض الأقوال التي لا يرى لها دليلا، فيقول هذا القول مظلم ليس عليه أثارة من أجل، يكون هو مذهبا من المذاهب المعتبرة لكنه لم يعرف دليله فقال مظلم ليس عليه أثارة من أجل. وعموما كتابه من الكتب التي لا يستغنى عنها، لا يستغنى عنها الدارس للفقه الذي يريد مقارنة المذاهب ومعرفة أدلتها والترجيح فيها. وقد أخذ منه من جاء بعده عموما، وكان من المفضل للدارسين في هذا الزمان أن يعتنوا مثلا إخراج الكتاب في صيغة جديدة بأن يحذفوا منه مسائل ضعيفة والأقوال التي ليس لها مستند ومذاهب الفرق الأخرى لو اقتصر فيه فقط على المقارنة بين المذاهب الأربعة وأدلتها لكان كتابا ممتازا في الباب. وقد تصدى لذلك بعض القضاة هنا في المملكة، أحد القضاة اختصر كتاب ميل الأوطار لكن كان اختصاره مخلا جدا. فالمهم في المسألة هو مذاهب أهل العلم فيها فلا يذكرها، يذكر فقط كلمات شرح الحديث وبعض الأحيان الكلام في تخريجه فقط، وسمى كتابه اختصار بلوغ المرأة، فاختصار أقصد ميل الأوطار. هذا في الواقع يزيد المسؤولية على الباحثين في هذا الزمان أن يعيد اختصار الكتاب بصيغة غير هذه. كذلك كتاب الإمام أبي زرعة ابن الإمام العراقي طرح التفريد بشرح التقريب، هو شرح كتاب والده تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد وقد سبق ذكره، والشرح بعضه للشيخ نفسه أملاه العراقي على ولده فكتبه ثم كمله الولد. والكتاب وإن كان منطلقا من أصل المذهب الشافعي ويذكر فيه كثيرا من مسائل الفقه الشافعي التي لا يذكر أدلتها، لكن مع ذلك فيه مقارنة للمذاهب وفيه ذكر لأدلتها، ثم من هذا الباب كتب المتأخرين، ومنها كتاب فقه السنة لسيد سابق رحمه الله، فهو من الكتب التي تقارن المذاهب مع الاختيار، هو مثابة ما يسمى بفقه التلفيق، تلفيق بين المذاهب في مسائل وليس في مسألة واحدة، تلفيق أنواع، منه التلفيق في مسألة واحدة لأن يتتبع الإنسان بفصل المذاهب فيها حتى يخرج هذه صورة مشوهة، كالنكاح بلا ولي وبلا صداق وبلا شهود، فيقول قلدت في نفي الولي أبا حنيفة وفي نفي الشهود مالكا وفي نفي الصداق الشافعية، فهذا النكاح غير صحيح في الإجماع. وتتبع رخص المذاهب في المسألة الواحدة يخرج الإنسان من رقة التكليف، وهو اتباع للهوى محرم. لكن التلفيق في مسائل لأن يختار الإنسان للناس الأسهل وبالأخص في حال الإفتاء، هذا مذهب لبعض السلف، وقد أخذ به سفيان بن عيينة، فكان يأخذ بالأسهل في الإفتاء، كان يقول ليس الفقه بالتشديد فالتشديد يحسنه كل أحد، إنما الفقه بالترخص للناس، وهذا المذهب به يأخذ في زماننا هذا الشيخ يوسف القرضاوي ويسميه فقه التيسير، فيأخذ بالأسهل من أقوال أهل العلم في المسألة إذا كانت المسألة الخلاف فيها غير محسوم قابل للاجتهاد، حتى لو كان المتشدد أقوى دليلا لكن الدليل هنا يحسم الخلاف في المسألة، فيأخذ للناس بالأخف، وهذا القول يأخذ به كثير من الحنفية، بل قد ذكر بعض الأصوليين من الحنفية أنه محل اتفاق بين أهل السنة، وما أدري ما يقصد هنا، قالها روامير شاف في شافه المنار وصول الحنفية، وكذلك فإن الكمال بن الهمام يذهب إلى هذا المذهب، فيقول في الترجيح في المذهب الحنفي يختار من أقوال أئمتنا أسهلها لأن الشريعة سمحها، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم الدين من حرج، وإذا كانت كلها يقبلها الاجتهاد وتقبلها النصوص والأدلة فنأخذ الناس بالأسهل فالأسهل. وعموما هذه المسألة محل خلاف، لكن مع هذا مع كونها محل خلاف لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية مثل هذه. وكثير من أهل العلم ومنهم الإمام الغزالي وغيره يرون أن الإنسان في خاصة نفسه ينبغي أن يأخذ بالعزيمة ويأخذ للناس بالرخصة، وراه أن يتشدد في جانب نفسه ورعا واتقاء لشبهته ويأخذ الناس بالرخصة، لأنه هو سيتحمل المسؤولية على كل حال في الإفتاء، فإما أن يتحمل الجانب المختص بجانب الله سبحانه وتعالى فالله غني عن حقوقه، وإما أن يتحمل الغلط في جانب المخلوق فالمخلوق مفتقر إلى حقوقه، هذا الفرق، المخلوق محتاج إلى حقوقه والله غني عن حقوقه. وقد ورد ما يدل على هذا من هدي عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، فقد قال علي رضي الله عنه لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة، خطأ في العفو عدم إقامة حد أحب إليه من الخطأ في العقوبة بالزيادة. وعموما فإن هذا المذهب اليوم يتصدى له كثير من الناس بالطعن، ويرون أنه مذهب انبهار بالحضارة المعاصرة أو الرضوخ لسياسة الأمر الواقع، وأنه يقتضي نفي التكليف لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة، وهذا سيسقط الكلفة، لكن الواقع أنه لا يسقط الكلفة بالكلية، إنما هو يبين الأخف المذاهب في المسألة القابلة لاختلاف وجهات النظر، ولا يأتي فيها بقول جديد من التخفيف، بل كلها أقوال سابقة لأهل العلم عليها أدلة. السيد سابق رحمه الله في كتابه هذا أخذ بهذا المنحى بإعاز من الإمام البناء رحمه الله، وإن كان هو في كثير من الأحيان يختار قولا مرجوحا، إما من جهة ضعف دليله أو من جهة أن لقول الآخر أدلة تعضده أخرى غير الدليل الذي يجلبه هو، و قد وقع رحمه الله كذلك في آخر الكتاب في نفس الخطأ الذي وقع فيه المطيع، ففي الوصية آخر باب منه الوصية الواجبة وأتى فيها بالقانون الوضعي، فقط مسألة من القانون الوضعي صرفا، ليس فيها شيء في الفقه. الشرع ما في وصية واجبة. كان وجوب الوصية في صدر الإسلام ثم نسخ، فقد أنزل في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والأقرب، لكن نسخ ذلك قطعا بآية التركة. وهو ما ذكر في هذا الباب إلا القانون المصري أنه أن من مات أحد أولاده في حياته وترك أولادا فإنه يجب عليه أن يوصي لأولاد ولده الميت، لأنه لو كان أبوهم حيا لورث من ماله كإخوته، وقد ماتوا وهم يستحقون نصيبا من تركة جدهم. لكن واقعا هذه المسألة ما لها لزوم، ما كان اللازم أن يأتي لها. وكتاب الألباني الذي تعقبه فيه تعقبه في الجانب الأول، لكن الواقع أنه رحمه الله أيضا لم يستكمل مسائل الكتاب، وهذه ظاهرة أيضا في كتب الشيخ الألباني رحمه الله في عدم استيعاب. فمثلا في تخريجه لكتاب السنة لابن عاصم لابن أبي عاصم النبيل إذا قرأت من تجدون أنه خرج الجزء الأول فقط، الجزء الثاني ما في تخريج، مكتوب عليه أنها تخريج الألباني جميعا، لكن الواقع ما خرج. كذلك تخريجه لمشكات المصابيح في كثير من الحديث أهملها ما خرجها. كذلك تخريجه لأدلة منار نار سبيل إرواء الغليل، وإن كان كتابا مهما إلا أنه أسقط كثيرا من الأدلة ما خرجها. وبعض الأدلة يخطئ في تخريجها من جهة عدم قراءتها، تكون خطأ مطبعيا أو خطأ في الأصل فيخطئه في التخريج، مثل أثر أتابه في الخيار في الطلاق من أثر علي رضي من حديث علي رضي الله عنه: إذا خير الرجل زوجته فله الخيار ما لم ينكل. هذا المكتوب في منار السبيل، الشيخ قال لم أجده، وهذا أثر عن علي وموجود في المصنف عبد الرزاق ومصنف من أبي شيبته، لكن ما لم تتكلم فيها الخيار ما لم تتكلم، وحرفت في الكتاب وطبعت ما لم ينكل أو تنكل، فلم يجد الشيخ هذا. سقطت الميم من الطباعة وتغير النقل. ومن ذلك أنه في منار السبيل بعض الأحيان يأتي خطأ في عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس، فتكتب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، فيقول الشيخ: عبيد الله بن عبد الله بن عباس مجهول لا أعرفه. وهذا صحيح، ما فيه أحد اشتهر بهذا، لكن هو الحديث عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس. عبيد الله هو ابن عبد الله بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، هذا الأئمة الأعلام، وهو من أشهر الرواة عن ابن عباس، من أكثر الناس ملازمة له، من أوثق الناس فيه وأثبته، فيقول الحديث ضعيف. السبب فقط عن وابني، كلمة عن وابني التباس اللي بينهما في الكتابة. ومن هذا القبيل محاولات التي سميت بالمحاولات الموسوعية في زماننا هذا، مثل الموسوعة الكويتية، وهي أمثلها وأحسنها موسوعة تجارة الأقلام الكويتية، لم تنتهي بعد لكن بقي منها القليل. فهذه الموسوعة الآن رتبت الفقه على حروف المعجم في المصطلحات، وإن كانت في كثير من الأحيان لا تتبع أسلوبا عربيا أصيلا، لأن الأصل في المعاجم أن تكون على الأسلوب العربي في اعتبار ميزان الصرف، حروف الزوائد لا تعتبر، الحروف الأصلية هي التي تعتبر، لكنهم رأوا أن أكثر المسلمين اليوم عوام في مجال الصرف لا يفرقون بين الأصلي والزائد، فكتبوا الموسوعة على ما يتيسر. وقد اتضح فيها أن كثيرا من الباحثين الذين كتبوها هم من الأحناف، فكثير من المسائل التي يستقصونها وتكون مسائل جياد صحاح هي من المذهب الحنفي، ومقابل هذه المذاهب الأخرى لا يهتدون إلى مواضعه بعض الأحيان. وكذلك فإن العناية فيها بالاستدلال وإن كانت موجودة إلا أنها ناقصة عن قصر من اللازم. وأيضا فإن طريقتهم في الرجوع إلى المراجع طريقة ضعيفة، لأنهم تكون مسألة مثلا مشهورة جدا في المذهب المالكي موجودة في المدونة وفي العتبية فيرجعون فيها إلى حفيد الدسوقي. الدسوقي من علماء القرن الثالث عشر الهجري، وفقيه مصري متأخر مقلد ويخطئ أخطاء فادحة في حاشيته مثل قوله إن شقيقة الزوجة محرم، فهذا غلط فادح مخالف للمذهب المالكي ولغيره من المذهب مخالف للإجماع. فهذا النوع من الكتب، كتب المتأخرين جدا الحواشي، ففي المتأخرين جدا كان لازم أن يستغنى عن هذه الكتب الأصيلة القوية. وما مثال هذا الرجوع إلى هذه الكتب المتأخرة إلا مثال من يخرج الحديث من رياض الصالحين أو من نيل الأوطار كما يفعله كثير من الباحثين المعرسة. تخريج المسائل ينبغي أن يرجع فيه إلى الكتب الأصلية، وهذه فائدة كلامنا هذا، فائدة كلامنا هذا وضع ميزان المذاهب، نعرف الكتب الأصلية فيها والتي تستحق أن يرجع إليها في الواقع. والحواشي ما وضعت أصلا لتكون مرجعا لأخذ الأحكام، وإنما وضعت لتفهيم متن من المتن فقط لتفهم أنت هذا المتن، أما ما عدا ذلك فلا، ليس الحواشي به كبير شأن. وعموما في الموسوعة أفادت وأجادت وغطت أغلب الفقه، وأيضا طبعت كتبا أخرى من الكتب المهمة جعلت تابعة لهذا المشروع، مثل كتاب البحر المحيط في الأصول للزركشي، مثل كتاب المنظور في القواعد الفقهية للزركشي أيضا، ومثل أصول الجصاص وغيرها من الكتب التي طبعتها الموسوعة. كذلك منها موسوعة المصريين التي تسمى موسوعة عبد الناصر، وهذه الموسوعة فيها كثير من كلام القانونيين الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وقليل من كلام الفقهاء، ففيها خلط جيد بردي. وكذلك من هذه الموسوعات كتاب الفقه الإسلامي وأدلته الشيخ وهب الزحيلي، ومن سمع اسم الكتاب ظن أنه موسوعة عالمية كبيرة، ولكن الواقع أن الأدلة ذكرها في العنوان لغون، كان لازم لا يذكرها لأن الواقع ما أتنا بالأدلة. الأمر الآخر أنه في كثير من المسائل ما يتعدى المذهب الحنفي، وقد يصرح بذلك قلوا لأن هذه المسألة مستقصات في المذهب الحنفي نقتصر عليه، ومع هذا يسميه فقه الإسلامي أدلة. وعموما فإن الكتاب يمتاز بميزة جيدة وهي تقسيمات. الذي يريد مثلا تقسيم دقائق المسائل ما يرجع منها الأركان وما يرجع للشروط يمكن أن يهدى فيه بغيته. وقد اعتمد كثيرا على حاشية ابن عابدين في المذهب الحنفي، وكان صاحبها متأخرا لأنه عالم ضليع خبير بالتقسيمات الفقهية. كذلك من هذه الكتب التي هي المتأخرين كتاب الفقه المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري، وهذا الكتاب اعتمد فيه صاحبه على بعض الكتب المذاهب كذلك المتأخرين، ولم يستوعب المسائل الفقهية كلها فيه، ومع ذلك فيه كثير من المسائل هو أحسن من بعض الكتب السابقة في الذكر من ناحية العزو. وقد اعتمد في كثير من مسائله التي أوردها على كتاب القوانين الفقهية لابن جزيري، قوانين كان لازم أن نثبته في الكتب مقابل الكتب التي ألفها مالكيون وهي مقارنة ومنطلقة من المذهب المالكي. قوانين كتاب مختصر جدا لكل مسائل دون ذكر أدلة، لكنه يقارن المذاهب ويتقن التقسيمات ويتقن وضع العناوين والرؤوس المسائل، وهذا الذي يسمى اليوم في علم المكتبات وعلم التنفيذ بالتكشيف، فيضع الكشاف الواضح للمسائل. ابن جزي رحمه الله من المتقنين في هذا، فعله في الأصول في كتابه التقريب وفي الفقه في القوانين الفقهية. ولا يبتعد عن هذا المنهج عمل الباحثين المعاصرين في الرسائل العلمية الفقهية المتخصصة، فأكثرها تكون فقها مقارنا بين المذاهب، وأغلبها كذلك يعتمد الاستدلال، فبحوث المتأخرين داخلة في هذا الباب. وبحوث المتأخرين لا بد أن ينظر الإنسان إلى اسم الباحث فيها، فبعض الباحثين هداهم الله لا يعتمدون أسلوبا علميا في بحوثهم فلا يوثق بنقولهم. وقد يشتهر بعض هذه الكتب لأنه سبق إلى الميدان، وإلا ففيه من العوار والخراب الشيء الكثير. ولهذا فمن الكتب المشهورة في هذا النوع كتاب العوارض الأهلية، هو رسالة دكتوراه، لكن صاحبه يلتبس عليه المثل بالشرح دائما، إذا رجع إلى كتب الأقدمين يلتبس عليه المثل بالشرح، فيعزو إلى صاحب المثل ما هو الشرح، ويعزو إلى صاحب الشرح ما هو المثل. وفي بعض الأحيان يسلط لسانه على من سبقه، فمثلا في تعريف الذمة قد نقل أكثر أهل العلم كلام البزدوي في تعريفها، ففتح هو الكشف الأستار عن أصول البزدوي على دين البخاري، فوجد تعريف البخاري للذمة مخالفا لما نسب إلى البزدوي، فنقل تعريف البخاري ونسبه البزدوي، ثم قال وقد أخطأ كل الباحثين الذين سبقوا وكل الناقلين الذين نقلوا هذا من قبل، فخطأهم جميعا، خطأ ابن المتيم وخطأ من دونه، وهو المخطئ، هو الذي نقل كلام الشارح ونسبه لصاحب الأصل. ونظير هذا كثير جدا في كتب المتأخرين، لكن مع هذا فمن المتأخرين من لديه قوة يمكن أن يعتمد على هذا النقل، مثل الزرقاء، فهو في المدخل الفقهي العام، نعم، مصطفى أحمد الزرقاء، أسلوبه علمي قوي ونقوله صحيح، وأيضا يفهم هو كلام الفقهاء، إذا قرأت كلامه عرفت أنه استوعب المسألة وفهم كلام السابقين فيه رحمه الله. ومثل ذلك ما يكتبه الشيخ عبد الكريم زيدان مثل كتابه في المدخل الفقهي، ومثل كتابه في أحكام النساء المفصل في أحكام المرأة، فعندما تقرأ كتابه تجد أنه فعلا استوعب كلام أهل العلم وفهمه، أيضا نقوله صحيحة. وكذلك كتبه في السياسة عموما، مثل الموقف الإسلامي والقانون الدولي العام، مثل العلاقة بين المسلمين ومن سواهم في الدولة الإسلامية، وغيرها من كتبه عموما. وكذلك من الباحثين المعاصرين الذين يعتمدوا على نقولهم أيضا فيهم دقة في النقل، الشيخ الدكتور علي محي الدين القرداغي كردي كردستان العراق، الآن جنسيته قطرية، وهو شافعي، هو الذي حقق عددا من كتب الشافعية مثل الغاية القصوى نادي الفتوى، مثل الوسيط الغزالي، فيعتمد عليه في النقل أنه دقيق في النقل ويفهم كلام أهل العلم. وكذلك الدكتور عبد الستار أبو غدة، هو من الباحثين المصرع الكويتي، ويبا يفهم كلام أهل العلم ونقوله دقيق. و كذلك باحث آخر اسمه نزيه حماد، فإن بحوثه الفقهية فيها دقة وفهم واستيعاب النصوص السابقين، هؤلاء يمكن أن يعتمد على نقولهم، وليس هذا حصرا للباحثين المشاهير في الفقه الذين يمكن الاعتماد عليهم، لكن فقط أمثلة. السؤال عن الحد الفاصل بين التيسير على الناس والأخذ بالرخص،
جواب أن فيه ضوابط مختلفة. الضابط الأول أن لا يكون الأخذ بالرخص في المسألة الواحدة كالمثال الذي سقناه من قبل، يكون في مسائل. ثانيا أن يكون الأخذ بالرخصة ليس في حق النفس، لا يأخذ الإنسان بالرخصة دائما لنفسه، بل في حق من يستفتيه من الناس. ثالثا أن يكون التيسير على أساس قول ليس شاذا ولا ضعيفا ومعه دليل. هذه ضوابط لا بد من اعتمادها. قد أشار إلى بعضها صاحب مراقب سعود رحمه الله حيث قال: وذكر ما ضعف ليس للعمل، إذ ذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة، ويعرف المدرك من به اعتنى، وكونه يكي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخبر خبر ضعف، إن لم يكن يشتد فيه الخبر وثبت العزو، وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. فهنا يلزم التفريق بين الإفتاء على مقتضى الضرورة والأخذ بالرخص. فالمضطر الضرورة تبيح له المحظور عليه لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذه قضية شخصية لا يمكن أن تكون حكما عاما للناس، لا يقال كذا يباح من أجل الضرورة. وهذا الذي يخطئ فيه بعض المسلمين المعاصرين، يبيحون مثلا الربا من أجل السكن، أجل الحصول على بيت يسكنه، ويجعلون هذا من باب الضرورة. هل كل الناس أصحاب ضرورة في هذا المجال؟ لا، هذا غير صحيح، فلا يمكن أن يقال هذا. كذلك الأقوال الشاذة والمتروكة من شذوذ أعطى ابن أبي رباح رحمه الله مسائل مثل إعارة الفروج، جواز إعارة الإيمان للوطن، هذا الشاذ قطعا وبعيد جدا ولا يمكن أن يؤخذ به. ومثل ذلك نحو هذا من المسائل. وحتى الأقوال التي لم تكن شاذة 100% لكن هي ضعف واضح ومعارضة بعض النصوص، مثل الأخذ بعدم وجود الربا إلا في الأصناف الستة، والأخذ بإباحة الأغاني مطلقا جميعا بجميع أصنافها، وكذلك الأخذ بعدم الزكاة في النقود العملات الموجودة اليوم. هذه أقوال ضعيفة جدا، ما يمكن أن يقال فيها ناخذ فيها بالرخصة والتسهيل على الناس. لا، من هذه هذا النوع يتحاشى ويستند. وقد قال مالك رحمه الله إن أبا جعفر المنصور حين طلب منه تأليف الموطأ قال له: ألف لي كتابا جنبني فيه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود. السؤال عما يتجدد من النوازل في كل زمان والبحوث التي تقام فيها والأفتية والمؤلفات أيضا، هل تعتبر من جنس التجديد؟ الجواب نعم، لكن التجديد محصور في تلك المسألة، تلك المسائل، ولا شك أن لله حكم في كل مسألة، وأن المسائل الفقهية غير محصورة وأن الأدلة محصورة، وهذا ما سبق أن افتتحنا به وبيناه. فالأدلة محصورة والمسائل الفقهية غير محصورة لتجددها، وإنما يتفاوت الناس في الفهم وفي الرزق أيضا، منهم من يرزق فهما في هذه المسألة ومنهم من يحجب عنه ذلك، حتى لو كان أعلم وأتقى وأكبر مقاما من الذي رزقه. وفي هذا يقول العلامة محمد ثالث بن تالي رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. ولا شك أن إنتاج المسامع الفقهية اليوم فيه كثير من الأبحاث التي يستفاد منها، وكذلك هيئات الإفتاء فبحوثها يستفاد منها عموما، وهي متفاوتة. فإذا رجعت إلى أبحاث اللجنة الدائمة للإفتاء مثلا، تجد بعض الأبحاث القوية فعلا لتستحق أن تسمى أبحاثا فقهية من مستوى الراقي، وتجد أبحاث أخرى فيها ضعف شديد، وهكذا في القرارات. لكن مع الأسف فإن القرارات في زماننا هذا شملها جانب من يمكن أن يسمى توسعا من العلمان. جامع الفقهية ولجان الإفتاء ونحوها لا شك فيها خير كثير، وفيها كثير من الأبحاث المفيدة، لكن مع ذلك يوجد فيها بعض الأبحاث ضعيفة جدا، لأنها تقيد بأوقات محددة، فيقال الباحث لا بد أن تأتي بالبحث في هذا الوقت، مع أن الأصوليين يذكرون أن الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسعى
حتى يظن من نفسه أو حتى يأس من أنه يقدر على الزيادة. ونحن اليوم من تجربتنا الواقعية كثير منا يكتب أبحاثا في أيام محصورة، وفي الواقع هو يعلم أن طاقته لم تنتهي، وأنه لو أعمل فيها السنوات لكان قد توصل إلى أكثر من هذا. والإمام القرافي رحمه الله ذكر أنه مكث 8 سنين وهو يبحث في التفريق بين الشهادة والإقرار والدعوة، 8 سنوات يبحث عن من فرق بين هذه الأمور الثلاث، فلم يجده ففرق هو بينها. قال إن القول على فرض صحته إن اقتضى حق لقائله على غيره فهو دعوة، وعلى فرض صحته إن اقتضى حقا لغير قائله على قائله فهو إقرار، وعلى فرض صحته إن اقتضى حقا لغير قائله على غيره فهو شهادة. وهذا التفريق نتائج التفكير 8 سنوات وبحث. فذكرت أيضا أن القرارات التي تتخذها المجامع ولجان الإفتاء ونحوها كثير منها تكون مفتورة عن هذه البحوث، تكون البحوث وحدها والقرارات وحدها، فتأتي القرارات كالمواد القانونية الجافة التي لا يعرف مستندها. وانظروا إلى القرارات التي تنشر باسم قرارات مجمع الفقه مثلا، أو قرارات الهيئات واللجان، فإنها جافة في الواقع وما فيها ذاك البعد العلمي، لأنهم طبقوا البحوث ووصلوا إلى نتيجتها فاتخذوا القرار على أساسها، وقد أثرت في ذلك العلمانية الحديثة. فالقرارات الفقهية اليوم تتخذ بالأغلبية بالتصويت مع تفاوت الفقهاء في مستويات العلمية، وفي كثير من المسائل يكون الفقيه يكون بعض الفقهاء ما يحسن هذه المسألة ولا له بها إلمام ولا أي اطلاع من قبل ويصرح بذلك، ومع هذا سيحسم الخلاف بصوته. هذه مشكلة من مشكلات زماننا هذا، وأصواتهم متساوية في الغالب. الديمقراطية الأصوات في بعض الأحيان تعتبر الأغلبية المطلقة، وفي بعض الأحيان تعتبر الأغلبية النسبية، وفي بعض الأحيان يكون صوت الرئيس مرجحا وفي بعض الأحيان لا يكون مرجحا وهكذا. فهذه هم يأخذون فيها كل صاحب صوت له حق التصويت. والمشكلة الأنكى من هذا والأكبر أن كثيرا من المجامع التمثيل فيها تمثيل للحكومات التي تختار الفقيه الذي يمثلها في المجمع، ومثل هذا اللجان الإفتاء أو لجان كبار العلماء في مناطق مختلفة هي عبارة عن موظفين تختارهم الدولة لهذا، وبمجرد أن يوظف الشخص في هذا الديوان يسمى من كبار العلماء، يكون هو في الواقع ليس من كبارهم ولا صغارهم. هذا السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، هل هو لكل أحد أو لا؟ الجواب لا، ليس لكل أحد، بل المقصود لأهل التقوى والورع الذين يخشون الله عز وجل، فهم الذين يمكن أن يستفتوا قلوبهم، فما حاك في النفس وتردد في القلب اجتنبوه وعرفوا أنه من الإثم، ومن شرح له الصدر واطمأنت إليه النفس عرفوا أنه هو البر. فليس الخطاب هنا لكل أحد، بل الخطاب لأهل الإيمان الذين رسخت أقلامهم في التقوى والورع. نعم. بالنسبة لعناية الأئمة والمؤلفين بالمقاصد الشرعية قد أشرنا إلى بعضها من قبل، وهم في الغالب إنما يذكرونها تحت عنوان حكمة التشريع أو الحكمة التشريعية، وهذه تذكر في التراجم، حكمة تشريع الصوم، حكمة تشريع الحج، حكمة تشريع كذا وهكذا. وهذه في الغالب إنما يعتني بها المتوسعون في الفقه. فمثلا في المذهب الحنفي من الذين يعتنون بحكمة التشريع الكاساني في البداية، وإن كان ذلك في شذرات فقط منهم، وكذلك بعض المتأخرين منهم مثل الحسكفي وداماد، فقيه داماد وملا خسرو، فإنهم يذكرون في بعض الأحيان حكم التشريع. وكذلك من المالكية الذين يعتنون بحكمة المشروعية الحطاب في حاشية المواهب الجليل على مختصر خليل، وكذلك من الذين يعتنون بهذا من المذهب الشافعي الإمام النووي نفسه في الروضة وفي غيرها من كتبه، وفي المذهب الحنبلي من الذين يعتنون بحكمة التشريع ابن تيمية وابن القيم
القيم كثير من أبحاثه ينحو هذا المنحى إلى حكم التشريع. وفي المتأخرين من اعتنى بمقاصد الشريعة قد ذكرنا من قبل أن الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام من الأوائل الذين تكلموا في هذا الباب، وتبعه الإمام القرافي ثم الشاطبي والتلمساني، ثم جاء بعد هؤلاء المتأخرون من أمثال محمد الطاهر بن عاشور الذي ألف مقاصد الشريعة، وعلاء الفاسي الذي ألف كذلك مقاصد الشريعة ومحاسنها، والقرضاوي الذي ألف خصائص الشريعة الإسلامية مقصود بها مقاصد مثل هذا، وبعض المتأخرين الذين لهم باع كتبوا في المقاصد. ومن أشهر المعاصرين في هذا الباب الدكتور الريسوني، فهو مؤلف كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي، مؤلف كتاب التعليل في الفقه الإسلامي، وكذلك محمد سعيد رمضان البوطي، فهو مؤلف كتاب ضوابط المصلحة، ضوابط المشقة، له كتب يعني ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية وضوابط المشقة كتاب صغير، كتب أخرى مثل هذا النوع. فهؤلاء الذين يعثرون بالمقاصد وعموميات الشرع. وقد أصبح اليوم هذا الباب يسمى بالنظريات، ومن أوائل الذين كتبوا تحت اسم النظريات الفقهية أبو زهرة، محمد أبو زهرة وعلي الخفيف. أبو زهرة يعتني بهذا حتى في كتبه في تراجم الأئمة، أبو حنيفة مثلا يعتني فيه بالمقاصد، ومالك كذلك، غيرها من كتبه مثل العقوبة ومثل نظرية العقد ومثل غيرها من كتبه يعتني بذكر المقاصد والأسباب المشروعية. ومن المتأخرين الذين اعتنوا بهذا عبد العزيز الهلالي المالكي، مؤلف نور البصر في شرح المختصر، مختصر خليل. بالنسبة للمدخل لابن الحاج، هو في الأصل كتاب سلوك وليس كتابا فقهيا، إلا أنه يتعرض للأخطاء التي يقع فيها الصوفية، فلذلك درس كثيرا من المسائل الفقهية في كتابه، وبالأخص ما يتعلق بالبدع. والكتاب فيه إجادة وفيه فوائد عظيمة جدا، لكن مع هذا فيه كثير من الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وفيه بعض الأحيان أيضا مسائل من مسائل الصوفية الصريحة. فلذلك الذي يقرأه ويدرسه ينبغي أن يكون حذرا، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإحياء إحياء علوم الدين الغزالي، قال: هذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم، وقد حذروا من مواطن منه. حذر أهل العلم مواطن من كتاب الإحياء، لكن مع ذلك لا يستغني عنه طالب علم. بالنسبة للاستدلال بما عمت به البلواء أو بعموم البلواء عموما، هذا ضابط من ضوابط المشقة، لأن الشيء إذا كثر وانتشر وعسر الاحتراز منه، لا شك أن ذلك مدعاة للتسهيل فيه، فإذا ضاق الأمر اتسع. لكن لا بد أن يوضع لذلك ضوابط، وهذه الضوابط قد تكلم فيها الفقهاء وعدوا المسائل التي تعم بها البلواء. فمثلا في باب الطهارة يعدونها بالحصر، وهي عما يعصر كحدث مستنكح، وبل لباسور في يد انكثر الرد، وثوب مرضعة تجتهد، ونجب لها ثوب للصلاة، ودون درهم من دم مطلقا، وقيح وصديد، وبول فرس لغاز بأرض حرب، وموضع حجامة مسحة فإذا بريا غسل وإلا عاد في الوقت، وأول بالنسيان وبالإطلاق، وكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت، وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها، وذيل امرأة مطال لستر، ورجل بلة يمران بنجس يبس يطفران بما بعده، ورجل وخف ونعل من روث دواب، وبولها إن دلك لا غيره فيخلعه الناس لا ماء معه ويتيمم، واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره المتأخرين قولان، وواقع على مادر، وإن سأل صدق المسلم، وكسيف ثقيل لإفساده من دم مباح، وأثر دمل لم ينكأ، وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة. هذه مسائل معروفة عنها في الطهارة. كذلك في غير الطهارة كثير من المسائل اللي يحصل فيها هذا النوع، مثل الأجبان عموما التي لا تخلو من بعض الله، ومثل البيع في بعض الأمور التي لا تقيد لا تنضبط، الأمور الملفقة المعجونات ونحوها، هذه كيف يسلم فيها؟ لأن السلم يشترط فيه معرفة المسلم فيه، ولذلك شروط السلم المتفق عليها في الغالب بين الفقهاء سبعة، منها أن تبين صفاته التي تختلف بها الرغبة فيه، ومنها أن يضبط بضابط إعادته في البلد من كيل أو عد أو وزن،
وهذه المسائل متعذرة في المعجنات والأمور المختلفة. فالآن يباع بعض الأمور يسمونها مكسرات فيها من مختلف الأنواع، كيف تباع بالوزن وهي أنواع مختلفة؟ لكن هذا مما عمت به البلواء وعصر، لأنها أصلا مخلوطة فيها لوز وفيها فستق وفيها أشياء مختلفة جدا، وتباع وزنا أو كيلا دفعة واحدة هكذا. بالنسبة لتقنين الفقه وكتابته بشكل مواد قانونية، جاء التفكير فيه من لدن الدولة العثمانية عندما اشتد ضغوط المندوبين الغربيين عليها بأنه لا بد أن يكون تكون البلاد محكومة بنظام، وهذا الضغط ما زال قائما، فاضطر السلاطين العثمانيون للبحث عن البديل، وكان التوجه إلى تقنين الفقه. وهذا التقنين هم يعلمون أنه لن ينضبط، لأنه لا يمكن أن تلزم الأمة الإسلامية كلها بقانون واحد، ولا أن يجعل له حدود جغرافية يقال يحكم في البلد الفلاني إلى حدود كذا بهذا هذه المجلة أو بهذه المسطرة القانونية، وهما عدا ذلك نفاخا، لأن المسلمين ملة واحدة، ملتهم واحدة. وأيضا فإن كثيرا من الفقه في مذهب معين يمكن أن لا يكون موافقا للحال الواقع أو ما ترغب فيه الدولة، فتحتاج الخروج عنه. وعموما كانت تجربة العلماء 16 الذين عهد إليهم بكتابة المجلة الأحكام العدلية تجربة رائدة، حاولوا تقنين الفقه الحنفي، ثم عندما أكملوا ما قننوه وضعوا قواعد فقهية يستنيروا بها القضاة والمفتون فيما لم تتناوله هذه المواد القانونية. ثم جاء القادري فوضع المذهب الحنبلي مثلها ومثل الأحكام الشرعية. وعندنا كذلك تقنين الفقه المالكي في المساطر التي يحكم بها الآن، مثل مجلة المرافعات المدنية التجارية، مثل القانون الجزائي الموريتاني، القانون الجنائي، فكلها على وفق المذهب المالكي مقننة بالمواد. قادرين من علماء مكة ألف مجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي، قد حققها عبد الوهاب سليمان، طبعت جلد واحد في جامعة أم القرى. هي فقط تقنين، يعني اللي المبهورون بالقانون يهدون بديلا عنه، لكن الواقع أن الآخرين أخذوا من حتى شدد في هذا الاتجاه، منهم شيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فعندما سئل عن قانون المملكة قال قانوننا في الأصل القرآن، وأما ما يحكم به القضاة فهو ما في كشاف القناع على مثل الإقناع. كشاف القناع فيه خلافات كثيرة، وهو أراد التخلص، أراد أن القضاة يختارون ما ترجح لديهم إذا كانوا أهل الاجتهاد، لكن المشكلة أن القضاة الآن قضاة ضرورة في أغلبهم، كثير منهم ليسوا من أهل الاجتهاد. ثم من الذين تبعوها على هذا الشيخ بكر أبو زيد، فهو يرى أن التقنين من المحظورات الكبيرة التي تجعل الفقه يتحجر وتلزم الناس بالتقليد الأعمى وغير ذلك. وعموما فإن باشا مصر لما جمع علماء الأزهر وقال لهم هاتوا بديلا عن القانون الوضعي أحكموا به وإلا فسأحكم القانون الوضعي، ما وجدوا له بديلا فقرر القانون الوضعي. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.